الحمد لله ندعو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد. لعلكم تذكرون أننا كنا فيما مضى نتكلم على العبودية وعلى أركانها وعلى الكفاية التي توصلنا إليها العبودية، وعلى أن العبودية لا تنبع إلا من القلب السليم، وإن القلب السليم له شروطه وله علاماته التي ينبغي على المؤمنين أن يتفقدوها في قلوبهم حتى إن وجدوها شكروا الله تعالى، وإلا فإنهم يعودون على أنفسهم باللوم والمجاهدة للوصول إلى هذا الحال. ثم انتهينا إلى الكلام على لماذا لا يستقبل المرء الموعظة بما هي أهله من كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يستجيب المرء عندما يسمع الذكرى التي تنفع المؤمنين؟ وقد ذكرنا ذلك في المرات الماضية، وقلنا إن هذه القضية، قضية الذكرى وقضية الموعظة وعدم تأثر القلب بها، من الأمور التي ينبغي أن تكون من مسؤولية المؤمنين، وأن تكون من اهتمامهم، أن تكون امرأ لا تسمع ولا تعقل كلام الله تعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الشهوات والغفلة هي المؤثرة على قلبك وهي الموجهة لك في طريقك إلى الله تعالى. هذه هي المصيبة التي يجب على المرء أن يبادر إلى التخلص منها، وأن يسارع إلى أن يكون قلبه حيا. لو كان قلبا سليما مخبتا حيا كما ذكرنا لتأثر بذلك، ولكان سرعة الخروج من الدنيا والرحيل منها ودنو الموت مؤثرا في هذا القلب إلى الدرجة التي يسارع فيها إلى الله تعالى، ويعد فيها جهازه الذي يستقبل به ربه، وكذلك يكون مستعدا محبا للقاء الله تعالى. فتذهب عنه غفلته، ويذهب عنه ما هو فيه من التكاسل والتواني، عن أمر الله تعالى وعن تحقيق أسباب نجاته، ويستيقن في الله تعالى أن ما عند الله هو الباقي له. تلك التي وقفنا عندها وقلنا إما أن يتحمل المرء مسؤوليته، وإما فيكون طريقها طريق تحمل المسؤولية هو المجاهدة على التحقق بهذه المعاني التي أشرنا إليها، وإما الاستبدال، أن يستبدلهم الله تعالى، يعني أن يغيرهم الله تعالى وأن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يحققون أمر الله تعالى ويقومون على تنفيذ ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. فإلا ينفروا كما قال، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، الله على كل شيء قدير. وإما أن يسيروا في الطريق الذي رسمه النبي، والذي سار فيه النبي وحدده له المولى سبحانه وتعالى، وهو الطريق الذي يحيا به القلب وتعود به إليه همته، ويستطيع أن يقاوم أمراض الشهوة وأمراض الشهوات، الشهوات والشبهات، وأن يستبعد عن نفسه تلك الغفلات وأن يسير إلى الله، وهو طريق المجاهدة. وعليه فنبدأ الكلام في هذا الطريق اليوم، طريق المجاهدة، ليكون عونا للمؤمنين المتقين على أن يتحققوا بهذه الحال، لأنه لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى في طريق ممهد مفروش سهل، مع أن الإسلام وأعماله والدين وما يقوم به قد وصلنا بهذه السهولة التي نراها، ومع ذلك زهدنا في هذا في القيام بحقوقه، وتأخرنا عن أن نلحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لن نبلغ شأنهم، ولكن اللحاق بهم والسير على دربهم هو المطلوب في مثل هذه الأحوال. لذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نترك قضية الاستبدال الآن ونتكلم في المجاهدة، حتى إذا قطعت الأعذار لم يبقى لمعتزل عذر في أن تبين له الطريق واتضحت له معالمه، ولم يبقى عليه إلا أن يحمل عصاه ويسير إلى الآخرة. فحينئذ لا يبقى أمامه إلا الاستبدال كما ذكر الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك نقطع أعذارنا في الكلام على المجاهدة، ونبين حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف فيها، ونبين اقتداء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بالنبي المعظم صلى الله عليه وسلم في قضية المجاهدة، ليكون ذلك السند والعون والقوة الدافعة لأهل الإيمان أن يسيروا في طريق تحقيق وتحمل تبعات ومسؤوليات نجاة أنفسهم، وتحمل مسؤولية هذا الدين التي شرفهم الله تعالى بها، وهم لا يحبون أن يتشرفوا بها، يحبون أن يتشرفوا بالدنيا الزائلة الفانية، ويجاهدوا فيها ويتعاركوا عليها ويضيعون فيها، ويضيعوا فيها أوقاتهم ويضيعوا فيها جهدهم وصحتهم، حتى إذا فجأهم الموت قال: إني تبت الآن. طريق المجاهدة، نريد أن نختصر وأن نلم الموضوع كما يقولون، أن يعلم المرء أولا هذه القضية، وهي أن الجنة قد حجبت أن الجنة قد حجبت بالمكاره، وأن النار قد حجبت بالشهوات. فلا يتخيل المرء أبدا أن طريق الجنة إلا ممتلئا بالمكاره، سواء في الطاعة سواء في ابتلاءات الله تعالى التي تنزل على المرء ليتميز الخبيث من الطيب، أو سواء بتمييز المؤمنين كما ذكر الله تبارك وتعالى حتى يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليميز المؤمن الصادق، كما قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، إلى آخر ما ورد في قصة أحد التي ذكرناها يوما ما. هذه المسألة لا بد أن يعلمها، أن يعلمها المرء علما تاما، أن هذه الجنة التي يسعى إليها ليرافق فيها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قد حجبت عنا بهذه المكاره، بالشهوات والشبهات، بالابتلاءات والمصائب والمحن في النفس والمال والأهل والولد، بالشيطان والنفس والهوى، كل ذلك يمنع المرء من أن يصل إلى الجنة. الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. قال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحجبها الله تعالى بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، قال: لم يسمع بها أحد، لا يدخلها، لا يدخلها أحد سمع بها. قال: اذهب إلى النار بعدما خلقها، فلما رآها قال: لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. فحجبها بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها. فذهب لينظر إليها، قال: لم يسمع بها أحد إلا دخلها. لم يسمع أحد بالنار هذه التي يتكلم عليها إلا دخلها، مما حجبت به من هذه الشهوات. والمرء الذي يريد أن ينقذ نفسه من هذه وتلك لابد أن يقطع هذا الحجاب، هذا الحجاب الذي دخل فيه المرء في الشهوات والشبهات وسكك الشيطان وآفاته التي هي الطريق الممهد إلى النار، وتلك المكاره التي هي الطريق الصعب الذي لا بد وأن يتحمل فيه المرء مسؤوليته حتى يصل إلى الجنة. هذه الأولى التي يعلمها المرء. لا تستطيع أيها الإنسان الذي يريد الله تعالى الدار الآخرة أن يكون كذلك. لذلك رأينا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن هذه المسألة الأولى في أن النار قد حجبت كذلك والجنة لتعلمها، ولتعلم أن ذلك شيء شديد لا يعلمه أحد إلا دخل النار، ولا يعلمه أحد إلا منع وحرم أن يدخل الجنة بسبب ما هو عليه. ليعلم الأمر الثاني، وهذا الأمر الثاني أن هذا الكيد وهذا الحجاب على الجنة أو على النار الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسير على من يسره الله تعالى عليه، يعني ليس شيئا صعبا لا يقطعه المرء، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطعوه وبارك الله لهم في وقتهم وجهدهم وأعانهم ووفقهم سبحانه وتعالى حتى قطعوا هذه الأحجبة التي تحول بينهم وبين نجاتهم، أو التي تكون سببا في رداهم وهلاكهم، أعانهم الله تعالى على ذلك. والمؤمنون المتقون اليوم مطالبون كذلك بأن يكونوا على هذا الحال، يعني أن يعلموا علما أكيدا أن هذا الأمر يسير على المؤمنين المتقين، ليس يسيرا بضعفهم وقلتهم وإرادتهم الدنيا، لا، وإنما هو يسير وسهل على أولئك الذين قدموا الله تعالى والدار الآخرة، سهل على من تقووا بالله جل وعلا وجعلوا سندهم ومرتكنهم في القيام بهذه الأعباء وتحمل تلك المسؤوليات هو الله سبحانه وتعالى، فلما ارتكنوا إليه واستعصموا به واستعانوا به سبحانه وتعالى خف عليهم ذلك كله، ووجدوا لم يجدوا له مشقة. لذلك رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو، لما جاءهم أمر الإيمان وقف لهم الشيطان، أيؤمنون ويتركون أتؤمنون وتتركون دينكم ودين آبائكم وأمهاتكم، فخالفوه وآمنوا مع هذه الشدة التي كانوا فيها. ثم جاءت الهجرة، فقال أتهاجرون وتتركون أهلكم ونساءكم وأولادكم وأوطانكم وأموالكم، فهاجروا وخالفوه. ثم جاء الجهاد، فقال تجاهدون تقتلون أنفسكم وترملون نساءكم وتيتمون أطفالكم، فخالفوه وجاهدوا في سبيل الله. كان ذلك كله عون الله لهم ومدد الله لهم، الذي به استطاعوا، كما سنبين أحاديث النبي التي بينت هذه القضايا إن شاء الله تعالى الآن في قضية المجاهدة، كيف كان عون الله سبحانه وتعالى وقوته لهم هي السند الذي بسببه وقفوا واستطاعوا أن يسيروا. لذلك قالوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، إلى آخر ما كانوا يهتفون به من أعماقهم، ينشدونه لله تعالى، يظهرونه لربهم حمدا وشكرا وطلبا ونجدة واستغاثة بالله تعالى، لأن المرأة فقير يستشعر ذلك كله. وهي المسألة الثالثة التي لابد أن تستشعرها أيها المرء المؤمن المتقي، أيها المرء المؤمن، أن تستشعر افتقارك إلى الله تعالى على كل حال، وأنك لولا الله لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا بقوتك، وإلا لما لم تفعل؟ أنت قوي وقادر وعندك مال وجاه وسلطان وصحة وشباب وفراغ وكل ذلك تمتلكه، لماذا لم تكن أنت أول المتقين؟ ولماذا لم تكن أول السائرين إلى الله تعالى؟ ولماذا لم تكن على هذه الحالة من الهمة العالية والعزيمة الماضية التي تستطيع بها أن تقطع الشهوات وحجوبها وأن تخفف وأن تتحمل تلك المكاره وأحجبتها التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن افتقار المرء إلى الله تعالى في الدخول إليه من هذه العوامل، بل هو أهم هذه العوامل التي يقوي بها الرب المرأة في سيره إلى الله تعالى. لنذكر شيئا من الأحاديث في تلك المجاهدة لتبين كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله المشرف وحال أصحابه كذلك رضوان الله تعالى عليهم، ولنستشف من هذه الأحوال ومن تلك الأحاديث ومن تلك الأقوال من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته العالية ما يكون زادنا نحن المؤمنين إلى الله تعالى، وليكون القوة والمدد للمؤمنين المتقين في سيرهم إلى الله جل وعلا. هذا الأول، وهو قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه الثانية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والثانية قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. والمعنى في الأولى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لم يقل سبيلنا وإنما قال سبلنا، لتبين عظم الواردة عظم الوارد من الله تعالى عليهم، لتبين عظم ما يفتح الله تعالى عليهم به سبحانه وتعالى من تأييدهم في طريقه، ومن المنح والألطاف التي تنزل عليهم، ومن شهود الرحمة التي تتجلى عليهم من الله جل وعلا، لأنهم في هذا الحال قد جاهدوا في الله وحاولوا أن يقطعوا هذه الحجب التي احتجبت بها الجنة، أو تلك المكاره التي حجبت بها الجنة، أو تلك الشهوات التي حجبت بها النار، والذين جاهدوا فينا. وهذا كأنه حلف من الله تعالى، يعني هذا يقسم المولى سبحانه وتعالى بأن الذين جاهدوا فينا لتحقق هذا الكلام ووقوعه قطعا وصدقا وحقا لا مرية فيه ولا شك، أنه سيهديهم سبله، لن يهديهم سبيلا واحدا، بل سيهديهم سبحانه وتعالى طرقا جميلة كثيرة من شهود المنن والأفضال والنعم والفتوحات الإلهية عليهم، التي تكون سبب تثبيتهم وسبب قربهم من الله تعالى، وسبب شرح صدورهم وتثبيت أقدامهم، وسبب قوتهم ومددهم وسيرهم إلى الله تعالى، وسبب بركتهم، وسبب تجنبهم الشيطان والنفس والهوى. ولكن ذلك مرتبط كما قال المولى في قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. أيها المؤمنون النائمون، كأنه يقول أيها المؤمنون النائمون المتكاسلون الذين قدموا شهواتهم فكانت حجابا لهم عن لدخول النار، أو كانت حجابا لهم عن دخول الجنة، هؤلاء يقول لهم سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده. فهؤلاء النائمون متى جاهدوا ومتى سيجاهدون؟ هؤلاء المتكاسلون الذين لم يعلموا ما عند الله، وآثروا الدنيا والشهوات والنساء والأكل والشرب والمال، آثروا ذلك كله، حتى ولو لم يكن معهم منه شيء فإنهم قد آثروه وتمنوه بقلوبهم. هؤلاء متى يجاهدون؟ إذا عرض لهم عارض من الدنيا أو الآخرة قدموا عوارض الدنيا ولا شك، في مال، في جاه، في علو في الأرض، في نساء، في صور، في شهوات، في أكل، في شرب، في منكع، في كل المصائب السوداء التي كانت سبب عطلتهم وسبب بعدهم وسبب نقوصهم ورجوعهم عن الله تعالى. فأين الجهاد؟ فضلا عن أن يكون أين حق الجهاد؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. من الذي جاهد حتى نقول هو قد جاهد حق جهاده؟ لذلك نرى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من هذا المنطلق ندخل إليهم لنرى حق الجهاد الذي جاهدوا. قد علمنا كيف خالفوا أنفسهم وشيطانهم وهواهم وآباءهم ودينهم ودين آبائهم وأمهاتهم، وخالفوا ذلك كله وآمنوا، خالفوا ذلك كله وهاجروا. وهذه العبرة لأهل الإيمان: من الذي خالف نفسه فهاجر وترك نفسه وماله وأهله ووطنه وولده، ترك كل ذلك لله تعالى مجاهدا حق جهاده. فجاءه الشيطان ليقاتل في سبيل الله، قال: ترمل نساءك وتيتم أطفالك، فخالفه وجاهد فقتل أو حصل إحدى الحسنيين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. إذن من الذي جاهد حق جهاده؟ هم ما كانت تنزل عليهم هذه الآيات كما تنزل علينا اليوم، وإنما كانت تنزل عليهم فيسارعون إلى تحققهم بها، يسارعون إلى أن تكون إلى أن يكونوا أول المتصفين بها. ما كانوا كحالنا هذا يصفون الخير ولا يتصفون به، أو يتكلمون عنه ويتركون الناس ليقوموا أو لا يقوموا، لا. لذلك وجدناهم عندما جاء ذلك. نبدأ بقصة ربيع الأسلمي، وهذا أنا كنت مرتبا كلاما قبل وبعد، ولكن هذا ترتيب الله تعالى. ربيعة بن كعب الأسلمي كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة، وقد ذكرنا القصة هذه مرة من قبل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة، أنا أريد أن أكون رفيقك في الجنة. هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه ذلك من أن يكون طلبه في الدنيا والآخرة أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع النبيين والصديقين عند الله تعالى في الفردوس الأعلى، في أعلى درجات في الدنيا والآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذلك. ذلك كله بعد أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يخدمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكافئ أصحابه على ما يقدمون له، فكان يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: سلني، أو تريد شيئا؟ سلني أي شيء. قال: أريد مرافقتك في الجنة. لم يطلب منه شيئا آخر، لترى همتهم ولترى عزيمتهم ولترى سرعة استجابتهم لله تعالى. ترى لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قطع نفسك إربا، قطع نفسك قطعا، كان سيقول لا؟ لم يكن ليقول لا. لو قال له ما قال وأمره بما أمر صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليتأخر أبدا، لأنه يعلم أن أمر النبي فيه صلى الله عليه وسلم استجابة طلبه الذي أود، واستجابة أمنيته ورجائه الذي هو أمله في الدنيا والآخرة، لا أمل له آخر. وانظر إلى آمالنا السوداء التي نحن فيها اليوم، لم يتطلع أحد لأن يكون رفيقا للنبي، فضلا أن يعمل للجنة وأن يقطع مكارهها وأن يبتعد عن النار وأن يتجنب شهواتها. قال: وغير ذلك؟ النبي يمتحن صلى الله عليه وسلم: ليس لك طلب آخر غير هذا الطلب؟ ألك طلب آخر غيره؟ قال: لا، هو ذاك، لا شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له طريق المجاهدة الذي به يستطيع أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن تريد هذه المرافقة؟ قال: نعم. أنت وغيرك؟ قال: نعم. هذه، قال: أنت وغيرك، هذه من كلامي أنا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أتريد مرافقة النبي؟ قال: نعم. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. تراه قضى وقتا في غير كثرة السجود؟ هذا هو السؤال المتوجه إلينا. هل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، خرج يمشي في الدنيا ويطلبها ويحزن على فقدها وعلى نقصانها ويغفل بها عن آخرته ونسى أمر النبي له صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكثر من السجود ليرافقه صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ تراه غفل عن هذا الأمر لحظة واحدة؟ تراه نام عنه وكان يستطيع أن يسجد لله وأن يصلي؟ تراه تكاسل عنه وقال: هذه الليلة لا أصلي، إن شاء الله غدا أصلي وأحاول أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لم يكن كذلك، ولم يكونوا على هذا الحال، بل لما قال الله جل وعلا لهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كانوا أول المسارعين، ولم يتوانوا عنها بل عملوا لها حتى أتاهم اليقين كما أمر الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك هذا الحال ينبغي أن يتفكر فيه المرء، أيكون أو أيريد أن يكون رفيقه في الجنة يقطع هذه الحجب وهذه المكاره التي حفت بها الجنة والنار، أو لا يزال المرء في ركونه إلى الدنيا وميله إليها وتكاسله فيها، أو لا يزال المرء على هذا الحال من غفلته عن لقاء الله تعالى، أو لا يزال على هذا الحال من طول الأمل، وعندما ينتهي من هذه الشغلة ويأتي من هذه السفرة ويخلص هذا الامتحان ويأتي بهذا المال ويفعل كذا وكذا ويستقر وتستقر أحواله، سيحاول ويجاهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة أن يعينه على نفسه بكثرة السجود، وهي لفظة كذلك موحية من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المباركة، إذ أننا في هذا الحال هو حال المجاهدة الذي يود المرء أن يخرج عن أسر نفسه وهواه. لذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة، أكثر من السجود يعني، وإنما قال له أعني، أعني على نفسك، ليتعلم المرء طريقا كذلك يعين به نفسه، يعين به، يستعين به على نفسه في أن يقطع شهواتها، ويستعين به على نفسه في أن يقمع ما فيها من تطلعات وآمال كاذبة، وكذلك يستعين به على نفسه ليصلحها ويهذبها لتريد الله تعالى والدار الآخرة، وكذلك يستعين به على نفسه أن تستقيم في سيرها إلى الله، وألا تكون مترددة متشككة، تسير يوما أو يومين ثم تعود أدراجها إلى الغفلة والبعد وقسوة القلب إلى عدم حلاوة الإيمان والتعلق بالله تعالى. كل ذلك بينته هذه اللفظة، أعني على نفسك. نفسك هذه تريد أن تستعين عليها لأنها أمارة بالسوء غير مطمئنة. هذه النفس هي التي تحملك على الشهوات، وتحملك على البعد، وتحملك على طول الأمل، وتحملك على طلب الدنيا، وتحملك على الغفلة، وتحملك على الوقوع في المعصية، وتحملك على البعد عن الله تعالى. كيف تستعين عليها بأن تكون صالحة مطمئنة محبة لله مقبلة عليه، تجهز جهاز سفرها وتستعد للقاء ربها؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن لابد وأن يرى المرء نفسه حينئذ ليكون على هذا الحال الحسن الذي وضح النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به ربيعة بن كعب رضي الله عنه أن يستعين على نفسه بكثرة السجود. أعني على نفسك، إن نفسك لن تتركك، والشيطان يدخل إليك من نفسك وشهواتها، يعني يدخل إلى نفس المرء فيجد أسلحته جاهزة، يجد العجب والكبر وطول الأمل والغضب ومحبة الدنيا ومحبة المال ومحبة الصور والنساء، فيأخذ الشيطان هذه الأسلحة ويحارب بها المرء فيهزمه. لذلك كان السبب في تراجع المؤمنين عن طريق الله تعالى أن أسلحة الشيطان جاهزة، أن أسلحة الشيطان جاهزة في قلوبهم. يدخل الشيطان إلى هذه القلوب فيختار من هذه الأسلحة ما يفيده في أن يهلك بها هؤلاء. وكل، أي كل أحد منهم، يعلم الشيطان بأي سلاح يستطيع أن يحاربه. بالمال يستطيع فيدخل إليه به، بالنساء فيدخل إليه منها، بالصور فيدخل إليه منها، بطول الأمل فيدخل إليه منها، بالغضب والشهوة يدخل إليه منها، يأخذ هذه الأسلحة ويحاربه بها حتى يمنعه عن الله تعالى وحتى يهلكه قبل أن يصل إلى الله جل وعلا. أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى من معاني المجاهدة: فإنك لن تسجد لله سجدة. هذا حديث آخر، ليس حديث كعب يا ربيع بن كعب. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وهذا هو الفيصل الذي به ترتفع أعمال المرء عند الله تعالى وتخف به ذنوبه وسيئاته، فيستطيع حينئذ أن يسير إلى الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى وهو محمل بالذنوب والخطايا، قد أثقل كاهله بما ينوء به من هذه السيئات والجنايات في حق الله تعالى وحق الخلق. لا أستطيع أن يسير. كيف تسير وأنت تحمل على ظهرك وكتفيك هذه الحمولة العظيمة من الذنوب والسيئات؟ لذلك قال: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ولا تزال أيها المرء في مجاهدتك هذه التي تسير عليها ترتفع درجة وتحط بك وتحط عنك خطيئة، ترتفع درجة وتحط عنك خطيئة. وانظر إلى هذه الدرجات التي تصل إليها وإلى تلك الخطيئات التي تحط عنك، فإذا بك في نهاية المطاف أقرب إلى الله تعالى، أحب إلى الله تعالى، أخف في سيرك إلى الله تعالى. قد استجبت لله وللرسول إذا دعاكم، كما قال: إذا دعاكم لما يحييكم. هذا المعنى من معاني المجاهدة. لذلك وجدنا أن معاني المجاهدة وطرق المجاهدة طرق كثيرة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن أولها في أن يؤمن بالله تعالى وأن يترك دينه ودين آبائه، في أن يهاجر إلى الله، وقد ذكرنا الهجرة من قبل، كيف يهاجر إلى الله وكيف يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة لا تنقطع إلى أن يلقى الله تعالى، وأن المرأة لابد أن يكون مهاجرا في كل لحظة من لحظاته ونفس من أنفاسه إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يجاهد في سبيل الله. هذا جزء. وهذا الجهاد قد ذكرنا قصة أنس بن النضر رضي الله عنه كذلك، لما قال: تخلفت عن بدر، يعني لم يشهد هذا المشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين كذلك المجاهدة في الجهاد لله تعالى. فإن أبواب المجاهدة قد وجدناها هكذا في الصلاة والسجود، كذلك في الصدقة، كذلك في الجهاد في سبيل الله تعالى، كذلك في بر الوالدين، كذلك في قطع الشهوات والنزوات عن النفس، كذلك في التزود بزاد الآخرة إلى الله تعالى بزاد التقوى. وهكذا كما قال المولى سبحانه وتعالى في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل في كل شيء، يعني ليست نوافل الصلاة فقط، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. تلك عاقبة هذه المجاهدة، وتلك أبوابها. هذا الباب الأول في أنس بن النضر الذي ذكرنا، باب الجهاد. لم يحضر مع النبي مشهد بدر صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن أشهدني الله تعالى مشهدا آخر وهو يوم أحد ليرين الله ما أصنع. يقول سعد بن معاذ عندما استقبله، قال: إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد رضي الله عنه. فقال: والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. فقاتل حتى قتل بعد أن قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأعتذر لك عما صنع هؤلاء عني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. ثم واجههم فقتل حتى وجدوا في جسمه رضي الله عنه أكثر من 80 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ولم يعرفه أحد حيث مثل به المشركون، مثلوا بجثته، لم تعرفه أخته إلا ببنانه. وفيه وفي أمثاله كنا نظن أن قد نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه قضية المجاهدة إذن، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه، يعني منهم من وفى بعهده، ومنهم من ينتظر الوفاء بهذا العهد، وقد أطلقت على الموت تجاوزا في هذا الكلام، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه قضيتهم في هذه الوجهة، في وجهة الجهاد، ورأيناها في الصلاة والسجود لله تعالى، وكذلك رأيناها في الصدقة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الصدقة دعا الناس إلى أن يتصدقوا، دعاهم إلى أن يبذلوا مالهم لله تعالى. قال: فكنا نحامل على ظهورنا، وهذه ذكرناها أيضا يوما ما، كنا نحامل على ظهورنا. نزلت آيات الصدقة تراهم جهدوا أنفسهم على التصدق لله تعالى، أو أنهم لا يملكون شيئا، فقالوا: بركة من عند الله تعالى أننا لا نملك شيئا، الحمد لله، لن نتصدق ولن نفعل. أو أنهم معهم شيء من المال يكفيهم لنفقاتهم ونفقات بيتهم وأولادهم، فاكتفوا بذلك ولم ينفقوا. كلا، ما كان عندهم من مال كما ذكر الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. لم يكونوا لينفقوا في السراء فقط، حتى إذا جاءت الضراء أمسكوا أموالهم لأنفسهم وأهلهم وولدهم، كلا، أو حتى إذا جاءت عليهم الشدة قالوا: ليس معنا شيء لننفق، إذا بهم قال يحاملون على ظهورهم، يذهبون فيحملون الماء لأي أحد يريد، يعني يستسقون لهم، يحملون الماء على ظهورهم، يحملون قرب الماء على ظهورهم بالأجر اليسير ليتصدقوا منه. فجاء رجل بمال كثير، فقال المنافقون مرائم، وجاء أحدهم بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا أو عن صاع هذا. وفيهم نزلت هذه الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فوجدناهم حينئذ إذا لم يكن معهم ما يتصدقون به، ولا يملكون أن يتصدقوا، إذا بهم لم يجلسوا بل كانوا يبكون، على أحوالهم ألا يذهب بهم إلى الجهاد ليموتوا في سبيل الله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن الدرجات واسعة بين هؤلاء وبين ما نحن فيه، أو بين ما ينبغي أن نكون عليه وما نتطلع إليه وما نحن مرتكنون فيه منغمسون فيه اليوم. لذلك جاءت هذه الأحاديث لتبين ذلك. وإذا كانت هذه الأحاديث تبين أوجه المجاهدة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان، فإنها تبين شيئا آخر، أن هؤلاء المؤمنين المتقين إنما كانت حياتهم لا تخلو في نهارهم وليلهم من المجاهدة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ليلا ونهارا سرا وعلانية، لم يكونوا ليتأخروا لحظة واحدة في ليلهم ونهارهم سرا وعلانية أن يبذلوا ذلك لله تعالى، فضلا عن أن يبذلوا صلاتهم وقيامهم وليلهم وسهرهم، فضلا عن أن يسيروا ليلهم وأن يسيروا نهارهم جهادا في سبيل الله. هذه إذن تلك المعاني، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تلك أوجه هذه المجاهدة، فقد بيّن في نفس الوقت كذلك صلى الله عليه وسلم أوقاتا تزيد فيها المجاهدة. فإذا ما جنهم الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتشقق قدماه من طول القيام، فتقول له السيدة عائشة في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا جاءهم ليلهم لم يكونوا على هذا الليل الذي نحن فيه، هذا الليل الأسود البهيم الذي نعيشه اليوم، لا، وإنما كان على ذلك على تلك الهيئة المشرفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر، يعني كانت أحوالهم كلها في الاجتهاد، فإذا جاءت أيام البركة والخير ازدادوا اجتهادا، كأنهم ليس وراءهم إلا المجاهدة والاجتهاد. وإذا جاءت أيام هي أحب إلى الله تعالى مما هم فيه ازداد اجتهادهم وبذلهم وازداد جهدهم وعطاؤهم وازدادت بركة الله تعالى لهم. وهذا الذي نتصوره عنهم، وينبغي أن يكون اليوم حال المؤمنين، أنهم في كل أحوالهم يجاهدون في سبيل الله، وتأتي أحوال عليهم وتأتي أيام عليهم فإذا بهم أشد اجتهادا وأشد بذلا وأشد عطاء مما كانوا عليه. يعني لم يكونوا يبذلون ويجتهدون حتى إذا جاءت أيام الاجتهاد اجتهدوا، كلا، وإنما هم في اجتهاد دائم وبذل دائم، وكما يقول محاملة على ظهورهم، وسيرا في سبيل الله تعالى مشاة وركبانا على أقدامهم إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تجيء أيام الاجتهاد الزائد، فإذا بهم يزدادون اجتهادا لله جل وعلا. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون اليوم ليروا حالا من تلك الأحوال، ولتتنزل عليهم بركة الله تعالى في العلم والعمل والدعوة والبذل والصلاة والقيام والصدقة والجهاد، وترك الغفلة والشهوات والدنيا والملذات وما يسيرون وراءه اليوم. كل ذلك سيكون له معنى في تلك المجاهدة التي نود أن نشرحها، نستكمل بها هذا الحال الحسن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين، لماذا استطاعوا أن يجاهدوا. وكيف استطاعوا ذلك ورتبوه وكيف استعانوا بالله على تحقيقه ليكون طريقا مرسوما لنا نستطيع أن نسير فيه وأن نهتدي بهديه وأن نقتدي بهم في ذلك وأن نتأسى بهم حتى نصل إلى شيء مما وصلوا إليه يكون سبب بركة الله علينا ورحمة الله لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.